بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من بديهيات الإيمان الإيمان والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نبيا بعثه الله للناس كافة، واصطفاه بالدين الذي أتمه ورضيه، وجعله رحمة للعالمين، وجعل معجزته كتابا خالدا إلى يوم الدين، لا يستطيع إنس ولا جن أن يأتي بمثله، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنزل معه ما يبينه ويوضحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي من السماء، قال ربنا جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقول ما أقول. رواه أحمد. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة السنة بإجماع العلماء. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن، فإذا ضاع البيان وحرف الكلم عن مواضعه. قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قال الإمام ابن كثير: والسنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. بل قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يهدي إليه وما يدعو إليه هو صراط الله سبحانه. ولذلك قال جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال العلامة ابن كثير: يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله تعالى، ومن عصاه فقد عصى الله تعالى، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل جعل الله علامة محبته اتباع رسوله، وأمر رسوله أن يبلغ ذلك عن ربه، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الإمام ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. كما جعل الله عز وجل علامة من يرجو الله واليوم الآخر أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وبرد كل أمر متنازع فيه إلى الكتاب والسنة إن كنا مؤمنين. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. كما حذر سبحانه التحذير الشديد من مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعد على ذلك بالعذاب والفتنة، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل نفى الله تعالى الإيمان عمن لا يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ويضيق صدره عن طاعته. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها المسلمون، من رد السنة الثابتة فقد رد على الله وعصاه، لأن الله تعالى أمر بطاعة رسوله واتباعه في أمره، فمن خالف السنة وردها كيف يعمل بقول ربه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الدين لا يعرف إلا ببيان السنة، فمن ردها أو شك فيها كيف سيعبد ربه؟ قال ابن حزم رحمه الله تعالى: نسأل قائل هذا القول الفاسد في أي قرآن وجد أن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن الركوع على صفة كذا والسجود على صفة كذا وصفة القراءة فيها والسلام وبيان ما يجب في الصوم وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة ومقدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يجتنب فيه وقطع يد السارق وصفة الرضاع المحرم وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المآكل وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدود وصفة وقوع الطلاق وأحكام البيوع وبيان الربا والأقضية والتداعي والأيمان والأحباس وسائر أنواع الفقه. وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل فيها، وإنما المرجع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة. ثم قال رحمه الله: ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. أيها المسلمون، مع عظم دلالة القرآن على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته وإجماع الأمة والأئمة على ذلك، ظهر في الناس من يشكك في السنة ويشك فيها، ومن يعارضها وبعقله يردها ويعارضها ومن يعارضها بعقله ويردها بهواه. وهذه نبوة تنبأ بها نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر بظهورها في آخر الزمان. فعن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أحمد وأبو داود وعند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. رواه الترمذي وابن ماجه. أيها المسلمون، السنة حقها التعظيم والتسليم لا الشك والرد. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال الإمام ابن بطة العكبري معلقا على هذا الأثر العظيم، قال رحمه الله: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. وهذا الأمر أيها الناس كان دأب الصحابة والأئمة والأمة عبر القرون كلها. فالإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم والاستسلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان اعتقاد أهل الحق، اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال العلامة ابن أبي العز: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا سمعت بالحديث يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وقال معاذ رضي الله عنه: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال مخلد بن الحسين: قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا عن ربه. وكان الأوزاعي يقول رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: وسأله رجل عن مسألة فقال الشافعي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، أي استدل عليها بالدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا؟ قال: فارتعذ الشافعي واصفر وحال لونه، أي تغير لونه، ثم قال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني؟ إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به، نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. وقال ابن وهب رحمه الله: كنا عند مالك بن أنس فذكرت السنة فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكان مالك رحمه الله يقول: والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وقال الإمام أحمد: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. أيها الناس، قد أجمع المسلمون أن السنة إذا ثبتت وجب اتباعها، فكيف بالصحيحين اللذين أجمعت الأمة على قبولها على قبولهما والقطع بصحة ما فيهما، فليس لهما في الأرض مثيل، والطعن فيهما هدم للإسلام وعلامة ضلال وخذلان. أيها المسلمون، إن معارضة السنن بالعقول وردها بالأهواء إنما هي بدعة ابتدأها الخوارج حين طعنوا في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى الجور بجهلهم وعقولهم وآرائهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى. وقال: فإن الخوارج أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله رحمة واسعة: ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي ومما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. فالواجب على كل مسلم أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من السنة والكتاب. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في الاعتقاد: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال ابن أبي العز: أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. وقال ابن القيم رحمه الله: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم القيامة يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة. فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر. والذين يذودهم هو الملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها. فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لصراطه المستقيم، وأن يحيينا على سنة نبيه الكريم، وأن يحشرنا في زمرة أهله، وأن يسقينا من حوضه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم أمنا في أوطاننا، وأدم نعمك وأمنك علينا. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك، وكلهم بعنايتك. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك لهم في أعمارهم. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيده بنائب ولي عهده وسائر إخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين إلى ما يرضيك عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد رحمة من عندك واسعة، واجزه عنا خير الجزاء، والحقنا به في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد جنودنا، اللهم أيد جنودنا بتأييدك، واحفظهم بحفظك. اللهم داوي مرضاهم، وارفع في درجات الشهداء موتاهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولا تذق قلوبنا، واهدنا إلى صراطك وإلى سواء السبيل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.